الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى الحديث عن بعض المواقف الإسلامية الدعوية من خلال السيرة النبوية، ونبدأ الحديث هذا اليوم بمواقف الصحابة رضي الله عنهم في هجرة الحبشة، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما حصل لهم ما حصل من الأذى الشديد على يد زعماء الكفار في مكة، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ليعبدوا الله عز وجل بحرية تامة، وليكونوا بعيدين عن أذى الكفار. وفي هذا المعنى وفي بيان ما تم في هجرة الحبشة، يقول الإمام محمد بن إسحاق المطلبي رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أمية بن المغيرة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، يعني الجلود المدبوغة، فجعلوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. والبطارقة هم وزراء الملك والمقربون منه. وفي هذه الخطوة التي أقدم عليها أهل مكة من الكفار بيان لشدة الحصار الذي كان مضروبا على المسلمين آنذاك، فقد كانوا لا يستطيعون أن يقوموا بعبادة الله عز وجل في مكة بحرية تامة. وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة تابعوهم هناك، وأرادوا أن يستقدموهم إلى مكة ليحولوا بينهم وبين أخذ حريتهم في أداء شعائر الإسلام. وهذا بيان لما كان الطغاة يقومون به من الحصار الفكري للمسلمين. قال: ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص. واختيار عمر بن العاص بالذات رضي الله عنه لأنه كان من دهاة العرب وأذكيائهم المعدودين، وكل ما جاء عنه من الأخبار في هذا الخبر فذلك قبل إسلامه، حيث أسلم بعد ذلك في العام السادس للهجرة، ثم كان بعد ذلك من قادة المسلمين العظماء في الإسلام. وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما ادفع إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيه، ثم قدم إلى النجاشي هداياه، ثم تلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. وهذا مثل من محاكمات الطغاة، من أمثال أولئك الذين يأخذون الناس من غير أن يمكنوهم من الدفاع عن قضيتهم، فهم يقولون للوفد سلموا وزراء الملك هذه الهدايا وكلموهم وأقنعوهم في أن يكلموا الملك في شأن أولئك وألا يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: إنه ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. وهكذا يفكر الكفار، فهم يعتبرون المسلمين سفهاء، ويعتبرون أن كل ما خالف الدين الذي ورثوه عن آبائهم فهو باطل، ولا يفكرون بعقولهم وإنما يفكرون بعواطفهم. فلتعصبهم للآباء والأجداد، فكل ما جاء مخالفا لما عليه الآباء والأجداد فهو في نظرهم دين مبتدع. قالوا: وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. قالوا لوزراء الملك: فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني أعلم بخبرهم وأعلم بما عابوا عليهم. قالوا له: ما نعم. وهكذا يفكر أولئك الجبابرة، فهم يقولون للوزراء: كلموا الملك واقنعوه في أن يرد المسلمين إلى قومهم من غير أن يكلمهم ومن غير أن يسمع منهم. ووافقهم أولئك الوزراء على هذه الخطة، وهذا دليل على أنهم يشتركون مع جبابرة الكفار في مكة في عدم إتاحة الحرية للناس للدفاع عن أنفسهم وشرح قضيتهم، وذلك أنهم ورثوا من ملوكهم وكبرائهم عدم تقدير عقول الناس وعدم إعطائهم الحرية الكافية للتعبير عما في أنفسهم، ولذلك لم يخالفوا وفد قريش بل وافقوهم فورا على هذه الخطة. قالت: إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت فقالت بطارقته يعني وزراؤه صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. وهكذا نجح وفد قريش إلى هذا الحد، نجحوا في إقناع وزراء الملك ودفعوا الرشوة إليهم وقبلوا رشوة الوفد القرشي، وظلموا أولئك المسلمين وأقدموا على هذه الجريمة المنكرة. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا ها الله إذن، يعني لا والله إذن لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني، ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ومن كلام النجاشي نفهم عقله الوافر وحكمته السديدة وعدله العظيم، حيث أبى أن يسلم المسلمين لقومهم قبل أن يحذرهم ويسمع كلامهم ليعلم هل هم فعلا مظلومين أم أنهم من الظالمين. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. وهذا مثل من أمثلة تطبيق المسلمين الأوائل لمبدأ الشورى، ففورا اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم. والشورى مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام الهام، وذلك أن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، فإذا استقل أمير القوم برأيه فإنه قد لا يوفق إلى الصواب، ولكن حينما يأتي بأهل الرأي والمشورة وأهل العقل والحل والعقل فيستشيرهم في الأمور، فإنه يجمع إلى عقله عقولا كثيرة، وليس ذلك خاصا بأمور الأمة الكبرى، وإنما حتى في أمور الإنسان في نفسه ينبغي له أن يستشير في الأمور الهامة له ليستفيد من عقول الآخرين. وأمر آخر وهو أن هذا مثل لكمال الاستسلام لله عز وجل وقوة التوحيد عند الصحابة رضي الله عنهم، فهم في دار غربة ومحتمل كثيرا أن يعيدهم الملك إلى قومه فيرجعون إلى الأذى الشديد الذي كانوا فيه، وسيكون أشد مما كان. ومع ذلك فإنهم لا يحيدون عن أوامر الله عز وجل، فهم يقولون نقول ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما كان، يعني فليرسلنا النجاشي إلى قومنا وليفعل بنا ما شاء، فإنا لا نداهن أحدا في أمور ديننا، وإنما نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته، والأساقف جمع أسقف وهم علماء النصارى، وكانوا هم وزراء النجاشي وأعوانه، دعا أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، فسأل الصحابة: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني؟ وفي رواية أخرى أنهم لما دخلوا عليه لم يسجدوا له، فأوقفهم الحراس والأعوان فقالوا: اسجدوا للملك، فلم يسجدوا. فسألهم الملك عن ذلك فقالوا: إن الله بعث إلينا رسولا هو الرسول الذي بشر به نبيكم عيسى عليه السلام، وإنه أمرنا ألا نسجد إلا لله عز وجل وحده، وهذا موقف إسلامي عظيم. فهم في حال الضعف ولا يدرون ما الذي سيستقبلهم من أمر النجاشي، ومع ذلك يأبون أن يسجدوا له، لأن السجود في الإسلام لا يجوز إلا لله عز وجل وحده، وهذا دليل على كمال توحيد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت، يعني أم سلمة رضي الله عنها، فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. وهذه الخطبة عظيمة وفيها عبرة، بل فيها عبر ومواقف رائعة. فقد بدأ جعفر بن أبي طالب خطبته بانتقاد الجاهلية وهدم أركانها، ثم عرج بعد ذلك إلى شرح مقاصد الإسلام العظيمة. وهكذا يكون النقد ثم البناء، نقد الباطل ثم بناء الحق على أنقاضه. فقال: نعبد الأصنام، يعني في جاهليته، وهذا يعتبر انحدارا فكريا سحيقا، لأن الذين يتحولون من عبادة خالق الأرض والسماوات وما فيهما ويعبدون أصناما لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، قد انحدروا بأفكارهم وانحطت عقولهم. قال: ونأكل الميتة، وهذا أمر تتقزز منه النفوس الأبية الطاهرة. قال: ونأتي الفواحش، وهذا أمر تنفر منه الطباع السليمة. قال: ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، وهذه أخلاق تتنافى مع خلق الوفاء الذي يقوم عليه بناء الأمم. فالذين يقطعون أرحامهم ويسيئون جوار جيرانهم قد تخلوا عن خلق الوفاء لأناس هم من أقرب الناس إليه. فأقرب الناس إلى الإنسان والداه وذوي رحمه وجيرانه، فإذا أساء إلى هؤلاء فلا ينتظر منه بعد ذلك أن يحسن إلى بقية الناس. ويأكل القوي من الضعيف، وهذا هبوط من درجات الإنسانية إلى درجات الحيوانية، لأن اعتداء الأقوياء على الضعفاء إنما هو من أخلاق الحيوانات المفترسة التي يأكل منها القوي الضعيف. فأما الإنسان فإنه بعقله الذي وهبه الله له يحترم الضعفاء ويرحمهم ولا يعتدي على من هو أضعف منه. فإذا نزل الإنسان واعتدى على الضعفاء فقد انحدر إلى خلائق البهائم التي لا تعقل. قال: فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وهكذا ذكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه منهم، والله عز وجل لا يرسل إلى قوم إلا رسولا منهم حتى لا يستنكروه وينفروا منه. ثم قال: نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وهكذا يرسل الله عز وجل الأنبياء، يرسلهم وقد شهد لهم أقوامهم بمكارم الأخلاق، فإذا دعوهم بعد ذلك إلى الإسلام كان الأمر قريبا من عقلائهم الذين تجردوا من العاطفة والهوى. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وهكذا بدأ بدعوة التوحيد، وأن الإسلام هو دين التوحيد. وفرق عظيم جدا بين من يدعو إلى عبادة الخالق جل وعلا الذي خلق الإنسان وما يعمل وخلق كل شيء، وبين من يدعو إلى عبادة أصنام من أخشاب وحجارة لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر. قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار. فهذه مجموعة من الأخلاق الكريمة التي تقوم عليها الحياة الفاضلة، وهي مثل من أمثلة الأخلاق الفاضلة العظيمة التي دعا إليها الإسلام. قال: وأمرنا بالكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. وهذه أخلاق سيئة تعوق وتمنع من قيام المجتمع الصالح. فالاعتداء على المحارم وسفك الدماء وانتهاك الفواحش والوقوع في الكذب وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف النساء المحصنات العفيفات الغافلات بالفواحش، كل ذلك من الأخلاق السيئة التي تهدم المجتمعات. قال: وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به، يعني قالت يعني أم سلمة فعدد عليه أمور الإسلام. قال يعني جعفر رضي الله عنه: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. وبهذا قوض جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أركان الجاهلية من أصولها، وأقام بدلا منها أركان الإسلام، وشرح مقاصد الإسلام العالية، فكانت خطبة بليغة. قال: فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت يعني أم سلمة رضي الله عنها، فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت، فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. قالت، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم عليه السلام. وهذا اختيار موفق من جعفر رضي الله عنه، لأن أوائل سورة مريم فيها ذكر مريم وعيسى عليهما السلام، وذكر ولادة عيسى وكيف تم ذلك وما جرى في ذلك من خوارق العادات. وإنما اختار هذه الآيات لأنه يخاطب قوما من النصارى وهم يعظمون مريم وعيسى عليهما السلام تعظيما عظيما أوصلهم في دينهم المحرف إلى عبادتهما مع الله عز وجل. قالت: فبكى النجاشي والله حتى خضلت لحيته، يعني بالدموع، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. وهذا نجاح ظاهر وباهر من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا يعطينا عبرة في أنه مما يوجه إليه الدعاة ومما ينبغي إليه أن يختاروا الآيات والأحاديث المناسبة، وذلك أنه أدعى في التأثير على الناس الذين يسمعون كلامهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، من مكان واحد، انطلق فوالله فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. فأقسم بالله ألا يسلمهم إلى وفد قريش وألا يكادوا بأرضه. وهكذا نجح جعفر بن أبي طالب والصحابة رضي الله عنهم، وخذل وفد قريش الذين جاءوا للكيد بالمسلمين وأذيتهم. قالت: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لا آتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم، يعني بما أهلكهم به. قالت: فقال له عبد الله بن ربيعة ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا، قال له: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. وهكذا نجح مبدئيا عمرو بن العاص رضي الله عنه، نجح وهو في جاهليته في محاولة الكيد بالمسلمين. وقد كان من حكمة جعفر بن أبي طالب أنه حينما تلا الآيات من سورة مريم وقف عند الآيات التي تثبت بشرية عيسى عليه السلام وأنه عبد الله، فلم يقرأها، ولكن ما تحاشاه جعفر بن أبي طالب قد أوقعه فيه وأوقع أصحابه عمرو بن العاص. قالت: فأرسل إليهم يعني النجاشي ليسألهم عنه. قالت يعني أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. وهكذا رجع الصحابة مرة أخرى إلى الأخذ بالشورى، فاجتمعوا وتشاوروا. وهكذا أيضا سموا إلى آفاق التوحيد العالية. فبالرغم من أن هذه قضية خطيرة وفيها اتهام لدين النصارى المحرف وهجوم عليه، فإذا قالوا بأن عيسى عبد الله فإن هذا يخالف الأصل الذي قام عليه دين النصارى المحرف الذي يعتقدون فيه أن عيسى هو ابن الله وليس عبدا لله. فبالرغم من ذلك أقدموا على القول بمعتقد المسلمين ولم يخافوا في الله لومة لائم. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت: فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو يقول هو عبد الله ورسوله وروحه، يعني أن الله جعله روحا يهدي به عباده، وكلمته يعني خلقه بكلمته، وذلك بقوله: كن، ألقاها إلى مريم العذراء يعني التي لم تتزوج، البتول يعني المنقطعة لعبادة الله عز وجل. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. وهكذا نطق جعفر بن أبي طالب بكلمة الحق غير هياب من ذلك الملك ولا من قومه. وكان كل أصحابه على هذا المبدأ العظيم متحملين في ذلك أسوأ النتائج، فربما تكون النتيجة أن يردهم إلى قومهم، وهذه ربما تكون في نظرهم أخف النتائج، وربما يعذبهم عذابا شديدا، وربما يقتلهم حيث تهجموا على دينه ودين قومه. ومع ذلك فإنهم أقدموا على قول كلمة الحق ولم يداهنوا ذلك الملك ولا وزراءه، وكانوا حاضر القلب مع الله عز وجل، ففي كل أحوالهم كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى، كانت قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، وكان الشيء الذي يشغل بالهم هو أن يشرحوا مقاصد الإسلام العالية، أن يبينوا عقيدة التوحيد الخالصة، وليكن ما يكون بعد ذلك من النتائج. ولما كانوا كذلك، لما كانوا مع الله عز وجل كان الله معهم، فسخر لهم قلب النجاشي وأصبح مؤيدا لهم في دينهم وعقيدتهم. قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. وهذا تسخير من الله عز وجل لأوليائه الصالحين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل أيضا على أن هناك إيمانا صادقا وصحيحا لدى بعض النصارى بدين عيسى الصحيح، ولكنهم كانوا يكتمون إيمانهم. ومنهم النجاشي، فقد كان على العقيدة الصحيحة وهي عقيدة التوحيد، ولكنه كان يكتم إيمانه، لأنه إذا أظهر ذلك الإيمان سيؤذى من قومه ولن يستمر في ملكه عليهم. قالت: فتناخرت بطارقته، يعني أنهم أصدروا أصواتا من خياشيمهم حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله. ثم خاطب الصحابة فقال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني آمنون. ثم قال: من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، يعني أن من سب الصحابة فإنه يغرم فدية بسبب ذلك. ثم قال: ما أحب أن لي جبرا من ذهب، يعني جبلا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال لقومه: ردوا عليهما، يعني وفد قريش، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. وهو بهذا يشير إلى قصة نذكر ملخصها، وهي أن الحبشة كان يملكهم ملك منحدرا من أسرة عريقة في الملك، وكان من اعتقاد الحبشة أنه لا يستقيم أمرهم إلا إذا ملكهم واحد من تلك الأسرة، وكان ذلك الملك ليس له إلا ولد واحد هو النجاشي، وله أخ، وأخوه له 12 من الولد. فقال كبار أهل الحبشة وهم الوزراء ونحوهم، قالوا: لو أننا تركنا هذا الملك سيأتي بعده ابنه ويكون ملكا، وليس له إلا هذا الابن، فإذا مات ابنه بعد ذلك انقطعت هذه الأسرة، فاختلط أمر الحبشة. ثم قالوا: لو أننا قتلنا هذا الملك وملكنا أخاه، فلو مات أخوه سيكون بعده 12 من الولد يتتابعون على ملك الحبشة. وفعلا أقدموا فقتلوا والد النجاشي الذي كان ملكهم وملكوا أخاه عليهم. ثم كبر النجاشي فأصبح يساعد عمه على الملك، وكان لبيبا حازما عاقلا، فما برح أن استحوذ على عمه وعلى ملكه، فأصبح كل شيء بيده. فعند ذلك فكر كبار الحبشة وقالوا: لو مات هذا الملك وتولى ابن أخيه فسيقتلنا لأننا قتلنا أباه. فجاءوا إلى الملك الذي هو عم النجاشي، فقالوا له: اقتل هذا الولد أو أخرجه من بلادنا، فلو أنك ذهبت وأتى هو سيقتلنا. فقال: ويحكم، قتلتم أباه بالأمس وتريدون مني أن أقتله اليوم، بل أخرجه من الحبشة. ثم إنهم أخرجوه إلى السوق فباعوه من رجل سيذهب به خارج الحبشة. ثم قدر الله أن جاء سحاب عظيم ونزلت صاعقة فقتلت الملك، ثم ذهبوا إلى أبنائه فولوا أحدهم الملك، فوجدوا أنهم كلهم حمقى ليس فيهم من يصلح لتولي الملك، فقال بعضهم لبعض: إن الذي يصلح للملك هو الذي أخرجتموه من بينكم، فإن كان لكم بالحبشة حاجة فاذهبوا فردوا ذلك الولد وولوه ملككم، فأسرعوا وردوه وأقعدوه على سرير الملك. وهذا هو الذي أشار إليه النجاشي حينما قال: إن الله لم يأخذ مني رشوة حين رد ملكي علي فآخذ الرشوة فيه. فلذلك كان قويا في أمر الله. ثم قال: وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة: فخرج، يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. وكل ما جاء كما قلت عن عبد بن العاص إنما كان في جاهليته وقد أسلم رضي الله عنه وكان من عظماء المسلمين. قالت: وأقمنا عند النجاشي بخير دار مع خير جار. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك، إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، وكان ذلك بسبب أن الملك أظهر دين التوحيد، والحبشة كان يقوم دينهم على الشرك، كان يقوم دينهم على التثليث، وهو عبادة الله مع مريم وعيسى. وحينما أظهر النجاشي التوحيد قام عليه بعض أهل الحبشة مع أحد زعمائهم. قالت: فوالله ما علمتنا حزننا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عندما ظهر ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل، يعني أحد روافد النيل، وهو الذي ينبع من بحيرة تانا في الحبشة، فهذا النهر كان بينهما. قالت: وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالوا: فأنت وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له كربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها، يعني حتى قطع نهر النيل، حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. وهذا دليل على شجاعة الزبير بن العوام العظيمة. وما هذه بالمرة الوحيدة، فهو قد جرت منه مواقف عظيمة بعد ذلك، فكان يدخل في غمار الجيش وحده كما حصل منه في معركة اليرموك، حيث بايع عددا من الصحابة على اختراق جيش الروم فلم يثبتوا معه، بايع بعض الجيش فلم يثبتوا ودخل رضي الله عنه وحده، فاخترق 20 صفا من صفوف الروم، ثم رجع في 20 صفا حتى خرج إلى المسلمين. وكذلك في فتح مصر، فهو الذي صعد حصن بابليون وكان على يده الفتح رضي الله عنه، ومواقفه عظيمة. قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. قالت: فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن، إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه، أشار بثوبه وهو يقول: ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. وهذا النصر كان أهم أسبابه ما رفعه أولئك المسلمون الأولياء الأتقياء من دعاء الله عز وجل للنجاشي بالنصر. فإن الدعاء منزلته عظيمة إذا صدر من قلوب مخلصة لله عز وجل، فإنه يخترق الحجب، والله سبحانه وتعالى ينزل نصره على أوليائه المؤمنين بسبب دعاء الصالحين لهم. وهكذا نصر الله النجاشي على أعدائه بسبب دعاء هؤلاء الأولياء الصالحين له. فإن هذا السلاح العظيم الذي لا ينظر في المعركة له أعظم الأثر في نزول نصر الله سبحانه وتعالى. قالت: ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، أي تمكن من أمرها، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. وهكذا أظهر الصحابة رضي الله عنهم هذه المواقف العظيمة التي تعتبر دروسا خالدة في الثبات على الدين وإظهار عزة الإسلام والثبات على توحيد الله عز وجل والقوة في أمر الله، حتى لا يخشى المسلم لومة الله لومة لائم. وننتقل إلى أمثلة من مواقف الصحابة رضي الله عنهم التي تم بها إسلام بعضهم. فنتحدث قليلا عن إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فقد كان الله سبحانه وتعالى يهيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم من يدافع عنه، إما من عشيرته الأدنين الذين يقومون بحمايته والذب عنه، أو من غيرهم من الكفار الذين كانوا على الاعتدال في أمورهم ولهم بقية من عقل وضمير، فيواجهون بذلك سفاهة السفهاء أو من المؤمنين الذين يرون حقا واجبا عليهم أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه ابن إسحاق رحمه الله قال: حدثني رجل من أسلم كان واعية أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب، لدينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمعه مولاة لعبد الله بن جدعان. قال: ثم انصرف أبو جهل عنه فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرميه يخرج له، وكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم، وكان أعز فتى في قريش وأشد شتيمة. فلما مر بالمولاة، يعني المرأة التي سمعت كلام أبي جهل وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، يعني قالت لحمزة: رضي الله عنه: لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني قبل قليل، من أبي الحكم بن هشام، وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول، فرد علي إن استطعت. وهذا مثل عظيم من أمثلة شجاعة حمزة رضي الله عنه. والشجاعة تدفع صاحبها إلى أن يقدم أحيانا حتى على المهالك، والشجاع تغلب عليه الشجاعة والاندفاع القوي من غير أن ينظر إلى كل الاحتمالات الواردة في هذا المجال. فهناك احتمال أن يقوم بنو مخزوم وأن يردوا عليه وأن يسيء إليه ويؤذوه، وربما فعلوا به أكثر مما يفعل بأبي جهل، وربما حدث ما هو أكبر من ذلك. ولكن الشجاع يلغي تلك الاحتمالات الواردة، ويكون الذي يهيمن عليه ويسيطر على تفكيره أن يصل إلى مقصوده من الإيقاع بخصمه. وهكذا ينطلق الشجعان فيأتون بالعجائب. قال: فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمار، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وهكذا كان أبو جهل، كان يفعل العظائم، ولكنه كان يمنع قومه من الدفاع عنه أحيانا حتى لا يتفرق قومه، فيكون ذلك سببا في انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه، فكان سبب إسلامه الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه استمر على ذلك وعلى ما تابع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنى، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وهكذا كانت هذه الواقعة سببا في إسلام حمزة رضي الله عنه. ونذكر مثلا آخر من إسلام بعض الصحابة كان له فيه مواقف عالية، وهو قليد بن عمير رضي الله عنه. فقد أخرج أبو عبد الله الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: أسلم قليب بن عمرو في دار الأرقم، أسلم قليب بن عمرو في دار الأرقم، يعني في الأيام التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو والصحابة في دار الأرقم، وقد بقوا فيها ما يقارب شهرا، وذلك حينما هجم المشركون على الصحابة في الحرم في القصة السابقة في الدرس الماضي في الشهر الماضي، حينما قام أبو بكر خطيبا في الناس، فقام المشركون وضربوا جميع الصحابة، ونال أبا بكر منهم أذى عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى لا يستأصلوا من قبائلهم أو يؤذوا. قالت فقال لأمه قالت فدخل على أمه وهي أروى بنت عبد المطلب فقال تبعت محمدا وأسلمت لله رب العالمين جل ذكره. فقالت أمه إن أحق من وازرت ومن عاضدت ابن خالك تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه ولذببنا عنه. قال فقلت يا أمه وما يمنعك أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. وقد سبق أن حمزة رضي الله عنه أسلم في اليوم الذي ضرب فيه الصحابة وأخرجوا من الحرم، وهو اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. قال قلت أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله. قالت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكانت بعد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره. وجاء في رواية أخرى أن أبا جهل عرض هو وعدة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فآذوه، فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه فأخذوه وأوثقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه. فقيل لأروى ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا ولقد تبعت محمدا؟ قالت نعم. قال فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره، فأقبل حتى دخل عليها فقال عجبا لكِ والاتباع محمدا وتركك دين عبد المطلب. فقالت قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب ولا مطاقة بالعرب، قد جاء بدين محدث. ثم انصرف أبو لهب. وهذا موقف عظيم لطليب بن عمير حيث دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف لأمه حيث أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعت إلى تأييده. ونتحدث قليلا عن إسلام عمر رضي الله عنه وما فيه من المواقف العالية والعبر العظيمة. فلقد كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا للإسلام وكانت إمارته رحمة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وما كنا نقدر على أن نصلي حول الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم دافع الناس وقاتلهم حتى صلى وصلينا بعده. هذا الرجل العظيم الذي فرق الله به بين الحق والباطل كان إسلامه عظيما. قال ابن إسحاق رحمه الله كان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما، وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من قومه يعني من بني عدي قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه. وعمر رضي الله عنه كان شديدا على المسلمين في جاهليته وخاصة على أبناء قبيلته بني عدي، فكانوا يخفون إسلامهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم خشية من عمر ومن زعماء قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب، يقرئها القرآن يعني هي وزوجها سعيد بن زيد كما سيأتي. وهذا مثل من المنهج النبوي في تربيته لأصحابه وتعليمه، فكان إذا دخل في الإسلام مسلمون جدد أرسل إليهم واحدا من المسلمين القدامى يعلمهم القرآن ويحفظهم إياه. قال: فخرج عمر يوما متوشحا كيسا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهقا من أصحابه قد ذكروا له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا، وكان خروجه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كان خروجه بدافعين: أولا الدافع ذاتي وهو بغضه الشديد آنذاك للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، والدافع الثاني أن أبا جهل قد أخرج 100 من الإبل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه عمر فقال: الضمان صحيح؟ يعني هل الضمان الذي أخرجته صحيح؟ قال: نعم. فخرج بدافع من نفسه ودافع من هذا الجعل الكبير يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأصحابه قريب من 40 ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب، ولم يمر على إسلامه إلا 3 أيام، وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق، وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنه ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ ونعيم بن عبد الله كان ممن يخفي إسلامه، وإخفاء الإسلام له أغراض عديدة، منها أن يتقي هؤلاء الضعفاء ويسلموا من عذاب الكفار، ومنها أن يقوموا بأدوار في خدمة الإسلام لا يقوم بها من أعلن إسلامه. وهذا مثل من الأدوار العالية التي قام بها نعيم بن نحام رضي الله عنه في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا الصادق الذي فرق أمر قريش. وهكذا جعل المبررات والمسوغات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمور التالية: الذي فرق أمر قريش، واجتماع قريش في نظره أمر مقدس حتى لو اجتمعوا على باطل وسفه أحلامها وعاب دينها وذلك عنده جريمة، سواء كان هذا الدين حقا أم باطلا، وسب آلهته فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك، يعني زوج أختك، وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، فهو ابن عمه وفي نفس الوقت زوج أخته فاطمة، وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. وهنا نجد أن نعيما قد وفق تمام التوفيق إلى امتصاص غضب عمر وصرفه عن هدفه الذي خرج له لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أولا ذكره بأن بني هاشم لن يتركوه حيا إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد نعيما بن النحام رضي الله عنه يحاول خرق عمر رضي الله عنه عن هدفه ذلك بهذين الأمرين. فهو أولا ذكره بأن بني هاشم لم يترك عمر يمشي على وجه الأرض إذا هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار عموما حريصون على الإبقاء على حياتهم، وليس هناك من يضحي بحياته مهما كانت الظروف إلا المسلمون الذين يطلبون الشهادة. والأمر الثاني أنه ذكره بأن بعض أهل بيته قد دخلوا في الإسلام، وقال له: أولى بك أن تذهب إلى هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من أهل بيتك فتنكر عليهم. قال: فرجع عمر غاضبا عامدا إلى أخته وختنه، يعني سعيد بن زيد، وعندهما خباب بن الأرس، معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهيمنة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشدها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بداله. وهكذا فرغ عمر غضبه كاملا في ابن عمه وأخته، ونسي الموضوع الذي جاء من أجله، وهو محاولة الإقدام على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ونجح نعيم بن النحام رضي الله عنه في القيام بحماية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال: كيف ساغ لنعيم أن يبوح بسر بيت مسلم وأن يعرضهم للأذى أو للهلاك؟ فيقال إن الأمر الأهم عند الصحابة رضي الله عنهم كان هو الحفاظ على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، وكل ما يأتي بعد ذلك فهو بعد هذا الأمر في الأهمية. ثم إن نعيما لم يغلب على ظنه أن عمر سيصل في غضبه إلى حد أن يقتل ابن عمه أو أخته، فلم يكونوا يقدمون على قتل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كانوا يعرضونهم للأذى فقط. وهكذا نجد موقفا عاليا لسعيد بن زيد وفاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما، عن سعيد بن زيد وعن فاطمة، حيث تحدى كل منهما عمر وهو في جاهليته، فأظهر الإسلام وقال له فاصنع ما بداله، وهو الرجل العظيم المهيب الذي لم يقف أمامه أحد من قومه بهذه العزة والشجاعة، ولقد كان لهذا الموقف أثر كبير على نفسه، فلقد دار في خلده وفي فكره تفكير سريع، وهو أن هذا الموقف لم يره لأول مرة، فما الذي حمل ابن عمه وأخته على أن يقف منه هذا الموقف العزيز القوي؟ فلا بد أن وراء هذه العزة والقوة دين عظيم حملهما على هذا الموقف الكبير، فكان ذلك مما دفعه إلى الإقدام على الإسلام. قال: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ورعوى، وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك قالت له: اكتب، إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي. وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا طاهر. وهذا موقف رائع من فاطمة رضي الله عنها، حيث اعتزت بدينها وحافظت على قدسية كلام الله عز وجل، فلم تسلم تلك الصحيفة لرجل ما زال على كفره، فجابهته بقولها: إنك نجس على شركك، ولا يمس الصحيفة إلا طاهر. ولكن هناك موقف آخر لها دعوي، حيث نادت أخاها بالأخوة فقالت: يا أخي، وكأنها تستعطفه وتجذبه وتحاول أن تؤثر عليه ليسلم، فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها سورة طه فقرأها، فلما قرأ قدرا منها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. وفي رواية أخرى أنه قال: فتعظمت في صدري، يعني تلك السورة، وقلت: من هذا فرت قريش. ثم شرح الله صدري للإسلام، فقلت: لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، يعني صار يكرر هذه الآية. قال: فما في الأرض نسمة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يعني أخته فاطمة، عليك عهد الله وميثاقه ألا تجبهه بشيء يكرهه. قلت: نعم. قالت: فإنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهكذا أعطته هذه الصحيفة فأسلم، دخل في قلبه الإسلام رضي الله عنه من تلك الساعة حينما قرأ ذلك الكلام العظيم وقال: من هذا فرت قريش. و وهذا مثل للحجر الفكري الخانق الذي كان ضربه زعماء قريش على أهل مكة حتى حجبوا بينهم وبين سماع القرآن. فما أن سمعه عمر رضي الله عنه وهو الرجل الذي تجرد من الهوى حتى دخل قلبه الإسلام وتأثر بذلك الكلام العظيم. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، وكان من أعز قريش. فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد. وفي الرواية السابقة أنه قال لأخته، وكلاهما ربما أنهما قال له في وقت متقارب. فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ذهب إليهما في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ونقف من هذا الخبر على هذا المقطع لأن الوقت لا يكفي لعرض هذه المواقف العالية من إسلام عمر رضي الله عنه، ونكمل ذلك إن شاء الله في لقاء قادم. وقد علمنا الآن ما جرى في من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في هذه المواقف التي عرضناها من المواقف العظيمة التي أظهروا فيها عزة الإسلام وقوة المسلمين. وإلى لقاء قادم نبين فيه بقية هذه المواقف، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.